بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في التتمة التي عقدها الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه من أجل الكلام في مقدمة المستحب والحرام والمكروه. انتهينا من البحث في مقدمة المستحب، وتبين رأي المصنف رحمة الله تعالى عليه. وصل الكلام إلى مقدمة، بقي الكلام في مقدمة الحرام ومقدمة المكروه. هل أن مقدمة الحرام حرام أيضا أو لا؟ أو ليست محرمة؟ هل تترشح حرمة غيرية من الحرام النفسي لتثبت لمقدمته؟ هل هناك حرمة غيرية ترشحية ترتبط تتعلق بمقدمات الحرام أو لا توجد؟ كذلك السؤال بالنسبة إلى مقدمة المكروه، هل أن مقدمة المكروه مكروهة بالكراهة الغيرية الترشحية أم لا؟ الشيخ الآخوند رحمه الله يجعل الحكم في هاتين المقدمتين، مقدمة الحرام ومقدمة المكروه، واحدا، الكلام فيهما واحد والنتيجة فيهما واحدة. ولذلك سوف أوقع الكلام في مقدمة الحرام، ونفس الكلام بعينه بتمامه يكون في مقدمة المكروه. يقول رحمة الله تعالى عليه: إذن حديثنا في مقدمة الحرام، مقدمة شرب الخمر، مقدمة الغيبة، مقدمة الكذب، مقدمة الزنا. يقول رحمة الله تعالى عليه: لابد أن نفصل بين قسمين من مقدمات الحرام. القسم الأول هو تلك المقدمات التي لو أتى بها المكلف فإنه سيبقى قادرا على ترك الحرام، سيبقى مختارا، إن شاء أتى بالحرام وإن شاء تركه. لو أتى هذا المكلف بهذه المقدمة فإنه لا يقع الحرام بعدها بنحو جزمي، بل يبقى الاختيار في أن يفعل أو يترك له لهذا المكلف. مثلما كان هذا المكلف قادرا على ترك الحرام قبل أن يأتي بهذه المقدمة، هو قادر على ترك الحرام بعد أن أتى بهذه المقدمة، كما في مقدمات شرب الخمر أو مقدمات السرقة أو مقدمات الغيبة أو مقدمات الزنا، والعياذ بالله من هذه المحرمات. مقدمات هذه المحرمات كلها من النوع من هذا القسم الأول. هذه المقدمات، أو قل هذا النوع من المقدمات، ليس محرما، يعني لا توجد ملازمة بين الحرمة النفسية لذي المقدمة والحرمة الغيرية للمقدمة. لا يترشح، لا تترشح حرمة من هذا الحرام النفسي إلى مقدمته. والسر في ذلك هو أن المكلف لو أتى بهذه المقدمات فإنه يبقى متمكنا وقادرا على ترك الحرام، قادرا على ترك الحرام، حتى لو كانت هناك 100 مقدمة لهذا الحرام وحققها جميعا، فإنه مع ذلك يبقى قادرا على ترك الحرام، يبقى قادرا. نفس السرقة هي محرمة، وهي المحرمة وهي الحرام النفسي. قبل هذه السرقة أكو مجموعة مقدمات، هاي المقدمات لو أتى بها المكلف ولو كانت 100 مقدمة وحققها جميعا، مع ذلك يمكنه أن يترك السرقة، وتبقى السرقة فعلا اختياريا إراديا مقدورا للمكلف. إذن هذه المقدمات كلها لن تكون محرمة، لن تحرم بالحرمة الغيرية. هذا هو القسم الأول من المقدمات. القسم الثاني من المقدمات هي تلك المقدمات التي لو حققها المكلف وأتى بها فإنه سيقع الحرام منه جزما ولن يكون قادرا على تركه. تلك المقدمة تمثل العلة التامة لوقوع الحرام في الخارج، أو هي الجزء الأخير من العلة التامة لوقوع الحرام خارجا. مثاله لو حرم على المكلف أن يحرق الورقة التي مثلا فيها آية قرآنية، هو لو ألقى هذه الورقة في النار فإنها ستحترق. إذن المحرم عليه إحراق الورقة، والإلقاء في النار مقدمة الإحراق، والإلقاء في النار هو الجزء الأخير من العلة التامة، أو قل هو العلة التامة أيا كان. الإلقاء في النار هو من هذا النوع الثاني من المقدمات. هذا المكلف لو ألقى الورقة في النار سيتحقق الحرام وهو الإحراق خارجا، سيتحقق جزما ولن يتمكن من ترك هذا الحرام عندئذ. هذا النوع الثاني من المقدمات يحرم بالحرمة الغيرية الترشحية، يعني توجد ملازمة بين الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، تترشح الحرمة من الحرام النفسي إلى المقدمة. خب الدليل لم يذكره المصنف، لكن راح يكون واضح من خلال ما تقدم سابقا في ذكره للملازمة. الدليل على ذلك هو الوجدان أيضا. الوجدان يقضي أن كما قضى الوجدان أن من أراد شيئا أراد مقدمته، كذلك هو يقضي أن من كره شيئا كره مقدمته. وهذه المقدمة التي لو جاء بها المكلف تحقق بعدها الحرام هي من هذا القبيل. أما تلك المقدمات التي لو جاء بها المكلف فإنه لا يتحقق بعدها الحرام بصورة قطعية، تلك لا يوجد فيها مثل هذه الملازمة. إذن المصنف رحمه الله يفصل بين المقدمات التي لو حققها المكلف وأتى بها فإن الحرام لن يتحقق، ممكن أنه يتحقق ممكن لا يتحقق، يعني سيبقى المكلف قادرا على تركه بعد الإتيان بتلك المقدمة. ذاك القسم الأول من المقدمات لا تكون محرمة بالحرمة الغيرية. وأما المقدمات التي لو حققها المكلف وأتى بها فإن الحرام سوف يقع جزما ولن يكون المكلف قادرا على ترك هذا النوع من المقدمات، يحرم بالحرمة الغيرية الترشحية. إذن لو كان الفعل الحرام لو كان له مجموعة مقدمات، بعضها من القسم الأول وبعضها من القسم الثاني، مثل الإلقاء في النار، مثل الإحراق بالنار، هذا الإحراق بالنار إلى مجموعة مقدمات، أن يهيئ الإنسان الكبريت، أن أن يوجد نارا ومن هذا القبيل. هاي مقدمات إذا حققها المكلف فإنه مع ذلك يكون قادر على ترك الحرام. ولكن هناك مقدمة لهذا الفعل من القسم الثاني وهو إلقاء هذه الورقة في النار. خب حينئذ هذا الفعل له مقدمة من القسم الأول وله مقدمة من القسم الثاني. سوف تحرم هنا المقدمات التي هي من القسم الثاني فقط، وأما المقدمات التي هي من القسم الأول فلا تحرم. بينما لو كان الفعل الحرام له مجموعة مقدمات، سمقدمة واحدة أو 10 مقدمات أيا كان، وكانت كل هذه المقدمات 10 من القسم الأول، يعني مع الإتيان بها يكون المكلف قادرا على ترك الحرام، حينئذ لن يحرم أي واحدة من هذه المقدمات، لن تحرم هذه المقدمات لا بمجموعها ولا بأفرادها. طبعا أذكركم بالمصطلحات التي مر بيانها في بعض المطالب السابقة لأنه قد نحتاج إلى تطبيقها في المقام أيضا. الأفعال الاختيارية على قسمين، قسم من الأفعال الاختيارية يكون المكلف إلى نهاية المطاف إلى أن يفعل نفس الفعل ويحقق نفس الفعل يكون قادرا على فعله وتركه، يقدر يسوي يقدر ما يسوي. سمينا هذا الفعل بالفعل الاختياري المباشري، فعل اختياري مباشري، مثال شرب الخمر، مثال السرقة، مثال بيع السلاح لأعداء الدين، مثال التجسس على المؤمنين، وهكذا إلى آخر اللحظة الإنسان يستطيع أن يترك هذا الفعل حتى لو جاء بكل المقدمات المؤدية له. هذا فعل اختياري مباشري. وعندنا فعل اختياري نفس الفعل في حد نفسه، في حد ذاته هو نفس الفعل، لا يكون اختياريا للمكلف للإنسان للفاعل، وإنما مقدماته تكون اختيارية، ولأن الإنسان قادرا على فعل المقدمات فإنه يكون في نهاية المطاف قادرا على فعل على نفس الفعل على النتيجة. وسمينا هذا الفعل بالفعل التوليدي، بالفعل التسبيبي، يعني أنا مو قادر على نفس الفعل وما أقدر أوجه اختياري وإرادتي وقدرتي إلى نفس هذا الفعل، لكن أوجهه إلى ما يولده وما يؤدي إليه، إلى علته، إلى مقدماته. سمي إذن هذا الفعل فعل توليدي، فعل تسبيبي، والقدرة عليه قدرة على ما يولده وما يسببه، وقدرة على مقدماته وأسبابه. كما في مثل الإحراق بالنار، الإغراق، القتل وما شابه ذلك، فإن الإنسان لا يكون قادرا على نفس الإحراق بحد ذاته، وإنما هو قادر على الإلقاء في النار، الإلقاء في الماء، قادرا على أن يفعل أسباب القتل. وأما إزهاق الروح فإنها خارج عن قدرة هذا الإنسان. وعليه إذا أردنا أن نطبق هذا المصطلح على محل كلامنا، حينئذ سيكون ذلك الفعل اللي مقدماته كلها من القسم الأول، يعني مقدمات لو حققها الإنسان وأتى بها مع ذلك يبقى مختارا ومريدا وقادرا على فعل وترك ذلك الفعل الحرام. هذا الفعل راح نسميه بالفعل الاختياري المباشري. وأما الفعل اللي تكون مقدماته أو بعض مقدماته من القسم الثاني لو أن المكلف حقق تلك المقدمة وأتى بها سيقع الحرام جزما ولن يكون قادرا على تركه. هذا الفعل نسميه الفعل التوليدي التسبيبي. الفعل الأول كان مثال شرب الخمر، والفعل الثاني مثال كان هو إحراق الورقة بالنار. إذن خلي أرجع إلى آخر كلمة قبل هاي الملاحظة. آخر كلمة قبل هاي الملاحظة كانت هي كالتالي، لأن أذكركم بها لأن المطلب الجاي مرتبط بها. قلنا لو كان الفعل المحرم له مجموعة مقدمات، بعضها من القسم الأول وبعضها من القسم الثاني، هذا مثال شرب الخمر، عفوا هذا مثال الإحراق بالنار، مثال الإحراق بالنار، مجموعة مقدمات من القسم الأول، لو تركها لو فعلها الإنسان يمكن مع ذلك أن يترك الحرام، يهيئ عود كبريت، يهيئ النار، وبعض المقدمات هي من القسم الثاني أن يلقي الورقة في النار، لو فعلها فإن الحرام سيقع جزما. لو كان الفعل المحرم من هذا القبيل، يعني كان فعلا توليديا تسبيبيا، هنا سوف تحرم المقدمات اللي هي من القسم الثاني فقط، اللي هي الإلقاء في النار، إلقاء الورقة. وأما المقدمات اللي هي من القسم الأول، تهيئة عود الكبريت، تهيئة النار، فلا تحرم. بينما لو كان الفعل المحرم له مجموعة مقدمات، وكل هذه المقدمات هي من القسم الأول، مثال شرب الخمر، فإن كل أو بيع السلاح لأعداء الدين، كل مقدماته هي من القسم الأول، لم يحرم أي واحدة من تلك المقدمات. هذا الفعل إيش راح نسميه؟ هذا بالفعل الاختياري المباشري، كل المقدمات مالته بأجمعها لو أتى بها الإنسان فإنه مع ذلك يكون قادرا على ترك الحرام نفسه. إذن هذا فعل اختياري مباشري. هذه الكلمة الأخيرة التي ذكرناها قبل الملاحظة. هنا قد يقال أن هذا الكلام الأخير الذي ذكرتموه نحن لا نرتضيه. هذا الكلام الأخير أنه مقدمات الحرام إذا كانت كلها من القسم الأول، فإن ويعني كان المكلف مع ذلك قادرا على ترك الحرام، وفعل الحرام كان يتوقف فقط على إرادته واختياره، هنا هاي الحالة لا تحرم أي واحدة من تلك المحرمات. هذا الكلام الأخير نحن لا نرتضيه. لماذا؟ لأننا نعتقد أن جميع الأفعال الاختيارية للإنسان توجد لها مقدمة من القسم الثاني، ولا يمكن أن لا توجد لها مقدمة من القسم الثاني. توضيحه: الأفعال الاختيارية هي نفسها ممكنة الوجود، أي فعل أنت أمسكه بيدك هي بنفسها ممكنة الوجود، هو بنفسه ممكن الوجود، ليس واجب الوجود ولا مستحيل الوجود، ولا هو بالممتنع، لا هو واجب الوجود ولا ممتنع الوجود. وحينئذ الممكن الوجود لكي يوجد لابد أن يصير واجبا، وإلا فإنه لا يوجد. هاي قاعدة فلسفية. الشيء يعني الممكن، ما لم يجب لم يوجد، يعني الممكن لكي يوجد لابد أن يصبح وجوده واجبا فيوجد حينئذ. وهذه القاعدة طبقها الفلاسفة على خلق الله عز وجل لعالم الإمكان، وهذا التطبيق ما عندنا شغل به الآن، مقدار ما يهمنا منها هو تطبيقها على الأفعال الاختيارية اللي هي ممكنة الوجود. هذه الأفعال ما لم تجب لا توجد، طبقا لهذه القاعدة هكذا، هذه الأفعال ما لم تجب لا توجد. والسؤال هو كيف تجب هذه الأفعال، اللي هي شرب الخمر، اللي هي الكذب، الغيبة، الزنا والعياذ بالله. الجواب: تجب هذه الأفعال إن وجدت علتها التامة، وجدت علتها بكل أجزائها. في مثل الإحراق بالنار اللي هو فعل اختياري لكن توليدي وتسبيبي، في مثل الإحراق بالنار، في مثل الإغراق، في مثل القتل، الجزء الأخير للعلة التامة هو الإلقاء في النار، الإلقاء في الماء، إطلاق الرصاصة، ضرب السيف وما شابه. إن تحقق هذا الجزء الأخير تمت العلة، فإذا تمت العلة صار وجود المعلول اللي هو الاحتراق، الإحراق، واجبا، صار وجود الاحتراق واجبا، حينئذ يوجد الاحتراق، يتحقق الاحتراق. والإلقاء في النار مقدمة للاحتراق، وهاي المقدمة هي مقدمة من القسم الثاني، واللي ذكر المصنف رحمه الله أنها محرمة، لأنها إن وجدت كان وجود الحرام ضروريا، تحقق جزمه. هذا في مثال الإحراق بالنار. وأما في مثل شرب الخمر والزنا والغيبة، الجزء ما قبل الأخير للعلة التامة هو أن يضع العاصي إناء الخمر في فمه، هكذا، هذا هو الجزء الأخير، هذا عفوا الجزء ما قبل الأخير. ما هو الجزء الأخير؟ ما هو؟ أن تتحقق لديه الإرادة في أن يشرب الخمر، في أن يمرر السائل من فمه إلى مريئه إلى معدته. إذن الجزء الأخير للعلة التامة هو الإرادة والاختيار. الإرادة والاختيار تمثل الجزء الأخير الذي إن تحقق فإن العلة تكون تامة، تتم العلة، وحينئذ يجب أن يوجد ذلك الحرام، يكون شرب الخمر ضروري الوجود فيوجد. إذن شرب الخمر كان ممكنا قبل أن يتحقق ذلك الجزء الأخير، قبل أن تتحقق الإرادة، إرادة الشرب، لكن عندما تحقق ذلك الجزء الأخير صار وجود الشرب واجبا، فيوجد حينئذ ذلك الفعل بالضرورة. إذن حتى هذا الفعل شرب الخمر ستكون فيه مقدمة من القسم الثاني، فتكون هذه المقدمة محرمة على ما ذكره المصنف. إذن جميع الأفعال الاختيارية، سواء كانت اختيارية مباشرية أو كانت اختيارية توليدية، جميع الأفعال الاختيارية لها في نهاية المطاف مقدمة من القسم الثاني، إن تحققت صار وجود الحرام جزميا، لا يوجد فعل من الأفعال الاختيارية ليس له مثل هكذا مقدمة. لا يوجد. إذن كيف قلت يا شيخنا المصنف لو كان الفعل الحرام له مجموعة مقدمات كلها من القسم الأول لم تحرم أي مقدمة؟ نعم، لو كانت مقدمات الفعل المحرم بعضها من القسم الأول وبعضها من القسم الثاني حرمت فقط المقدمات التي هي من القسم الثاني. هذا ما إلى معنى، ما عندنا فعل حرام ما إلى مقدمة من القسم الثاني، وبالتالي ما سميته بمقدمة، ما نسميه بمقدمة الفعل التوليدي الجزء الأخير يعني المقدمة الأخيرة تكون محرمة، وكذلك المقدمة الأخيرة للفعل الاختياري المباشر اللي هي الإرادة أيضا تكون محرمة. هذا هو الإشكال. جواب المصنف رحمه الله يقول: أولا، نحن نعترف بأن كل الأفعال الاختيارية بلا فرق بين مثال الإحراق بالنار ومثال شرب الخمر، يعني بلا فرق بين الأفعال التوليدية والأفعال الاختيارية المباشرية، كل الأفعال الاختيارية يكون الجزء الأخير من علتها التامة من هذا القبيل، يعني هو مقدمة لو تحققت كان ذلك الفعل ضروري الوجود والتحقق. الإحراق بالنار لو كان إحراق الورقة محرم لأنها مشتملة على آيات من الذكر الحكيم، هذا الإحراق المحرم اللي هو فعل اختياري الجزء الأخير من علته التامة هو الإلقاء في النار. الإلقاء في النار هو مقدمة، إن وجدت كان هذا الفعل اللي هو الإحراق ضروري التحقق والوجود. وكذلك شرب الخمر اللي هو فعل اختياري الجزء الأخير من علته التامة ما هو؟ هو الإرادة والاختيار، والإرادة والاختيار مقدمة، إن وجدت كان ذلك الفعل اللي هو شرب الخمر ضرورية التحقق وضرورية الوجود. بل هذا نعترف به، هذا نقبله، ولكن هناك فرق بين هاتين المقدمتين. الإلقاء في النار اللي هو مقدمة الإحراق، إحراق الورق، الإلقاء في النار أمر مقدور. الإلقاء في النار اللي هو المقدمة الأخيرة للإحراق، الجزء الأخير من علة الإحراق، قل ما شئت، هذا أمر مقدور اختياري للمكلف، ولذا يمكن أن يتعلق به نهي تكليفي. إذن يكون الإلقاء في النار محرم، الجزء الأخير من العلة التامة، هاي المقدمة الأخيرة تكون محرمة لأنها مقدورة واختيارية للمكلف. وأما الإرادة والاختيار اللي هي مقدمة شرب الخمر اللي هي الجزء الأخير من العلة التامة لشرب الخمر، المقدمة الأخيرة لشرب الخمر الإرادة والاختيار أمر غير مقدور وغير اختياري للمكلف، لا هي ولا مبادئها. كيف؟ لما ذكره المصنف رحمه الله سابقا من أن الإرادة لو كانت اختيارية لكانت مسبوقة بإرادة واختيار آخر، وتلك الإرادة السابقة لو كانت اختيارية أيضا لكانت مسبوقة بإرادة ثالثة، والإرادة الثالثة لو كانت اختيارية أيضا لكانت مسبوقة بإرادة واختيار رابع، وهكذا، ويتسلسل الأمر والتسلسل باطل. إذن من الأول نخصم المسألة ونقول أن الإرادة الأولى هي غير اختيارية والسلام. حينئذ فإذا كانت الإرادة غير اختيارية نقول بالنسبة إلى مقدمات شرب الخمر سائر المقدمات السابقة على الإرادة هي من القسم الأول، من القسم الأول من المقدمات، يعني لا يكون الحرام ضروري التحقق عند الإتيان بها، إذن تلك المقدمات السابقة لا تكون محرمة، لا تكون محرمة. وأما الإرادة والاختيار اللي هي المقدمة الأخيرة ويكون الحرام ضروري التحقق عند الإتيان بها، نقول هذه أيضا ليست محرمة لأنها غير اختيارية وغير داخلة في قدرة المكلف. ولذلك نحن نفصل بين المقدمة الأخيرة لشرب الخمر اللي هي الإرادة والاختيار فلا نحرمها، وبين المقدمة الأخيرة للإحراق بالنار فنحرمها، فإن المقدمة الأخيرة للإحراق بالنار هي الإلقاء في النار، وهي مقدمة مقدورة للمكلف وداخلة تحت اختياره، ولذا يمكن للمولى أن ينهى عنها فتحرم، بينما الإرادة والاختيار ليست اختيارية فلا يشملها النهي. هذا هو السبب الذي يجعلنا نفصل بينهما. خب، التطبيق. التطبيق وصلنا إلى قوله وأما مقدمة الحرام والمكروه. طبعا ما ذكرناه في مقدمة الحرام يأتي بنفسه تماما في مقدمة المكروه، يعني راح نقسم مقدمة المكروه إلى قسمين. مقدمات المكروه إما هي مقدمة لو جاء بها المكلف فإنه يبقى قادرا على ترك المكروه، هذه لا تكون مكروهة، بينما لو كانت مقدمة المكروه مقدمة لو جاء بها المكلف كان وقوع المكروه ضروريا قطعيا جزميا، كانت هذه المقدمة مكروهة بالكراهة الغيرية. نفس الكلام يأتي في مقدمة المكروه. قال فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، مقدمة المكروه لا تتصف بالحرمة أو الكراهة. طبعا مقصودة أننا لا نقول بالملازمة هنا بنحو مطلق، يعني حتى لو قبلنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هنا لا نقول بالملازمة بنحو مطلق بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته، كراهة الشيء وكراهة مقدمته، وإنما نفصل. هذا مقصود المصنف، وإن كان ظاهر عبارته أنه يقول بعدم الملازمة مطلقا، لكن هذا هو مقصوده. وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة بنحو مطلق، وإنما نفصل بين نوعين سوف نذكرهما الآن. إذ منها هذا النوع الأول وهو المقدمات التي لا تحرم، المقدمات التي لا تحرم منها ما يتمكن معه مع فعل هذه المقدمات، مع فعله. طبعا هنا معه يرجع إلى ما الموصولة، ما يتمكن، ما هذه ما الموصولة، ولأجل ما، ولأجل مكان ما الموصولة ذكر الضمير. وبالنتيجة يعني ما يتمكن مع فعل هذه المقدمات من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، يبقى قادرا على أن يترك، كما كان متمكنا، كما كان المكلف متمكنا من ترك الحرام أو المكروه قبله، قبل الإتيان بتلك المقدمة، قبل ذلك الماء، قبل ذلك النوع من المقدمة. وعليه فلا دخل له لتلك المقدمات اللي يقدر معها من أن يترك الحرام، يقدر أن يترك المكروه، لا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، لأنه قادر على أن يترك الحرام، المطلوب منه ترك الحرام. إذن حتى لو جاء بتلك المقدمة هو قادر على أن يحقق المطلوب اللي هو ترك الحرام، إذن لا دور لها في تحقق المطلوب اللي هو ترك الحرام، يقدر يترك الحرام حتى لو جاء بها، إذن لا دخل لذلك النوع من المقدمات أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه. وعليه لما لم يكن لترك هذه المقدمة الدخل في ترك الحرام لا محال، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما، فلم يترشح من طلبه من طلب ترك الحرام أو من طلب ترك المكروه طلب ترك مقدمتهما، مقدمتهما مقدمة الحرام والمكروه، لأنه حتى يترشح لابد أن يوجد لدينا توقف، لأن إحنا مدار الترشح في الطلب هو وجود التوقف، وهنا لا يوجد مثل هذا التوقف، ترك هذه المقدمة لا يتوقف عليه ترك ذي المقدمة، حتى لو أن المكلف جاء به كان قادرا على ترك ذي المقدمة، حتى لو جاء بالمقدمة كان قادرا على ترك ذي المقدمة، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما، طلب الترك، لأن المصنف بالنهي عنده، بالنهي، النهي معناه طلب الترك، وهذا على خلاف ما ذهب إليه المتأخرون. على كل حال، نعم، الآن المصنف راح يذكر النوع الثاني، القسم الثاني من مقدمات الحرام والمكروه، اللي هو هذا حرام. نعم، ما لم، يعني تلك المقدمة التي لا يتمكن، ما لم يتمكن معه، يتمكن معه مع ذلك الماء، مع تلك المقدمة من الترك المطلوب، لو أنه فعلها لابد أن يفعل الحرام، لابد أن يتحقق بعدها الحرام، فالمقدمة هذه هي العلة التامة أو الجزء الأخير للعلة التامة، لابد أن يترك، لابد أن يتحقق بعدها الحرام. ومع نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب من ترك الحرام لا محالة يكون مطلوب الترك، يكون ذلك الماء، يعني تكون تلك المقدمة مطلوب الترك، مطلوبة الترك، لكن مطلوبا بنحو الطلب الغيري، طلب تركها طلب غيري، ويترشح من طلب ترك الحرام والمكروه طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة النوع الثاني فقط وفقط. إذن المقدمة، مقدمة الحرام التي تحرم بالحرمة الغيرية الترشحية، هي خصوص المقدمة من النوع الثاني التي لو جاء بها لما كان قادرا على ترك الحرام، لكان مضطرا إلى فعله، لتحقق منه الحرام جزما في الخارج. هذه فقط المقدمة التي تحرم. فلو لم يكن للحرام مقدمة، لو فرضنا أن محرما ما كانت كل مقدمات من القسم الأول، يعني يبقى المكلف مختارا في فعل الحرام، يقدر فعله يقدر تركه، حتى لو جاء بتلك المقدمات جميعا، فإن جميع هذه المقدمات لا تكون محرمة. لاحظ، فلو لم يكن، هذا يتفرع على ما ذكرناه قبله، فلو لم يكن للحرام مقدمة، صفة هذه المقدمة لا يبقى معها اختيار تركه. هاي جملة صفة لكلمة مقدمة، إذا نريد نخليها بين قوسين، لا يبقى معها اختيار تركه، نقدر نكتب مكانها لو لم يكن للحرام مقدمة من القسم الثاني، كل مقدمات كانت من القسم الأول، لم يكن له مقدمة يصبح بسببها عاجزا عن الترك، بل المقدمات لو جاء بها جميعا مع ذلك يكون مختارا في الترك، لما اتصفت بالحرمة مقدمة من مقدماته. كل المقدمات تكون غير محرمة لأنها من القسم الأول. لا يقال، يرد هذا اعتراض يرد على الجملة الأخيرة، فلو لم يكن للحرام مقدمة. هذا المطلب احنا من قبله؟ كيف لا يقال؟ كيف يمكن ألا يكون للحرام مقدمة من القسم الثاني، بحيث لا يبقى معها مختارا في ترك الحرام، ولا يكاد يكون فعل، ولا يعقل أن يوجد فعل من الأفعال إلا عن مقدمة لا محالة معها، مع تلك المقدمة يوجد، قطعا يوجد، وهذه المقدمة هي الجزء الأخير من العلة التامة اللي لا محالة من وجود المعلول عند وجودها، ضرورة أن شيء ما لم يجب لم يوجد. إذن هذه القاعدة الفلسفية تقول لنا لابد أن هناك مقدمة أخيرة، تلك المقدمة إن وجدت كان وجود ذي المقدمة ضروريا وواجبا، بلا فرق سواء كان الفعل فعل توليدي تسبيبي أو فعل اختياري مباشري، بلا فرق، وعليه ما من فعل إلا وله مقدمة من النوع الثاني. فإنه يقال الجواب عن هذا الإشكال، نعم لا محالة يكون من جملتها، هذا المقدار نقبله، هذا نقبله ونعترف به ونرتضيه، يكون من جملة المقدمات ما يجب معه صدور الحرام، جميع الأفعال حتى الاختيارية مثل شرب الخمر لها مقدمة أخيرة لابد أن يصدر الفعل معها، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك يعود إلى قوله ما يجب معه صدور الحرام، يعني لا يلزم أن تكون تلك المقدمة التي لو حققها المكلف فإن صدور الحرام يكون ضروريا وقطعيا وجزميا، لا يلزم أن تكون تلك المقدمة من المقدمات الاختيارية، بل تكون من المقدمات الغير الاختيارية، وعليه لا يمكن أن يتعلق بها النهي الغيري، تكون من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، يعني الإرادة ومبادئها والاختيار هذا ليس من الأمور الاختيارية. لماذا ليس اختياريا؟ هو نظرية المصنف التي لم يرتضيها من جاء بعد المصنف رحمه. هذه نظرية مناقش فيها مبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، هذه من المقدمات التي لو جاء بها المكلف حققها المكلف يكون صدور الحرام حينئذ في مثال شرب الخمر أمرا ضروريا واجبا قطعيا، مع أنها ليست اختيارية، وإلا لا تكون بالاختيار، وإلا لو كانت بالاختيار راح يصير عندنا التسلسل وهو باطل. فلا تغفل وتأمل. إذن يوجد فرق بين المقدمة الأخيرة لشرب الخمر والمقدمة الأخيرة لإحراق الورقة. هذا الفرق هو الذي جعلنا نقول بأن هناك حرمة غيرية لمقدمة القائف لمقدمة إحراق الورقة اللي المقدمة الأخيرة اللي هي الإلقاء في النار، وبينما المقدمة الأخيرة لشرب الخمر اللي هي الإرادة والاختيار لا تكون لها حرمة غيرية، لأن تلك المقدمة في مثال الاحتراق إحراق الورقة مقدمة اختيارية، بينما مقدمة شرب الخمر المقدمة الأخيرة مقدمة غير اختيارية، فلا تكون متعلقا للنهي. هذا تمام الكلام في مسألة مقدمة الواجب، وتنتهي عندها هذه المسألة ويبدأ مسألة جديدة في الأوامر، وهي مسألة الضد. إن شاء الله يأتي الكلام عليها عنها في الدرس القادم بمشيئة الله وعونه وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.